بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل، فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها. إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكله قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وفي رواية: بنو آدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث الأول حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض دسط ثوبه فسجد عليه. قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا أي الصحابة رضي الله تعالى عنه. قوله كنا لا تفيد الدوام والاستمرار، لأنه ليس دائما وأبدا يفعلون ذلك. نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الصلاة جماعة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: في شدة الحر. في شدة الحر أي شدة وهج الشمس. تقدم في الدرس الماضي بعض أهل العلم جعل حديث خباب على مشروعية تقديم الصلاة أول الوقت، وأشرت إلى الخلاف تأخير الصلاة في شدة الحر، هل هو من باب الرخص يكون الأفضل تقديم الصلاة، أو من باب السنة فيكون الأفضل تأخير الصلاة. والصحيح أنه من باب السنة، السنة تأخير الصلاة في شدة الحر. وهذا الحديث يوجه ما وجه به حديث خباب، وأنهم طلبوا قدرا زائدا عن الإبراد. والملاحظ في البلاد الحارة في شدة الحر ربما تغرب الشمس أحيانا والأرض لا زالت حارة في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته، إذا شرطية غير جازمة. لم يستطع أحدنا، قول أحدنا هذا عام، أي كل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يستطع أن يمكن جبهته، وفيه أن تمكين الجبهة واجب كما مر بنا في حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فيجب تمكين الجبهة من الأرض، وفيه مباشرة الأرض. منطوق الحديث أنهم يفعلون ذلك في شدة الحر إذا لم يستطع أحد يمكن جبهته. مفهومه أنهم إذا لم يحتاجوا لذلك لم يفرشوا شيئا وباشروا الأرض بجباههم، هذا هو مفهوم الحديث. قال: بسط ثوبه. بسط أي فرش. قال: ثوبه، وفيه جواز الحركة اليسيرة، لأن بسط الثوب حركة، ومر بنا قال أن الحركة اليسيرة جائزة وربما تكون مستحبة وقد تكون واجبة وقد تكون أيضا مكروهة على ما مر تفصيله. قال: بسط ثوبه. كلمة ثوبه يدخل فيها كل ثوب، لكن يظهر أعلم أن الثياب التي تبسط إما الرداء أو يكون ثوبا مستقلا، يعني معه ثوب آخر غير الثوب الذي يلبسه فيبسطه لأجل السجود. هذا فيه بعد. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في حاجة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قيل النبي صلى الله عليه وسلم: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال: أوى لكلكم ثوبان؟ يدل أن بعض الصحابة رضي الله تعالى ليس على الواحد منهم إلا ثوب واحد يلبسه. وحينما قال بسط ثوبه يحتمل ثوب الإمامة، يكون على إمامة فيجعل طرف الإمامة يسجد عليها، وعلى هذا كما الواحد منا عليه شماغ الغترة أيضا يبسطها ويسجد عليها. ويحتمل أنه الرداء، يبسط أي جزء من الرداء فيسجد عليه. وحينما قال ثوبه، إذا قلنا الإمامة، هل الإمامة ثوب؟ نعم. فالثوب في كلام العرب كل ما يلبس يسمى ثوبا، سواء كان مفصلا أو غير مفصل كما سيمر بنا إن شاء الله في حديث ابن عمر في الحج، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القمص ولا العمائم الحديث. الشاهد من ذلك أنه جعل العمائم من الثياب، أي يلبس كان مفصلا على البدن أو على بعض البدن أو غير مفصل يسمى ثوبا في كلام العرب. العرف الذي عندنا الثوب يقصد به القميص الذي يغطي كل البدن، هذا عرف وليس لغة. يدخل في الثوب في لغة العرب، لكن لا يمنع أن يدخل غيره. بسط ثوبه لأجل شيء، لأجل تحصيل خشوع، فيه حركة يسيرة أيضا لتحصيل خشوع. فتحصيل الخشوع هو لب الصلاة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصلي الصلاة ما كتب له إلا عشرها تسعها، حتى قال نصفها. بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث فيه السجود على الثوب، والسجود على الثوب ونحوه لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون منفصل، فمر بنا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه سجود النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير، قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود في باب الصفوف فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنفصل تجوز الصلاة عليه من غير كراهة إذا كان صلى عليه ببدنه كله. إذا كان منفصلا على بعض البدن لا يصلي عليه كله كالحصير، لا، يسجد على شيء منفصل. في حديث ميمونة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الخمرة، والخمرة حصير من خوص النخل يسجد عليه. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا في مسلم قال لها ناولين الخمرة من المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الخمرة وهي حصير من خوص النخل. بعض أهل العلم كره السجود على شيء خاص بالجبهة، قال لأنه أصبح شعار أهل البدع، يعني بهم الشيعة، وإذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكره، كونهم فعلوا ذلك من باب الابتداء، من يسجد لم يوافقهم إنما وافق النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر على الإباحة. الحديث أورده لأجل السجود على الثوب، أشرت إلى المنفصل. أما المتصل فبعض أهل العلم يرى كراهة السجود على الثوب المتصل بالشخص كالإمامة والرداء، والذي يظهر الله أعلم أنه لا كراهة في ذلك. لماذا؟ لأن قوله على ثوبه يدخل فيه الثوب المتصل والثوب المنفصل والله أعلم. ولو كان يفرق بين المتصل وبين المنفصل لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث فيه السجود على الجبهة، وأن الشخص يمكن جبهته من الأرض، فإن كان لابسا حائل يحصر عنه هذا الحائل، عليه الإمامة، يكون السجود على الجبهة. وإن كان الحائل يسيرا كحال ما نلبس من القلانس نسميها الطاقية، فالظاهر والله أنه لا يشرع الحسر لأنها حائل رقيق. هل يكره السجود على الفرش؟ أشرت قبل قليل فإلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث سجد على الحصير. المالكية يذهبون إلى كراهة السجود على الفرش الوثيرة. لماذا؟ يقولون الأصل أن السجود على الأرض من باب التواضع، والسجود على الفرش الوثيرة يخالف التواضع، وفيه تشبه بأهل الكبر، والذي يظهر الله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، لا سيما أن عمل المسلمين في زماننا على ذلك، فتلمساجد المسلمين فيها فرش وثيرة والناس يصلون عليها من غير نكير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال لا يصلي، لا هل هي نافية أو ناهية؟ لا نافية وليست ناهية. لماذا؟ لأن يصلي فعل مضارع معتل الآخر بالياء، ولو كانت لا ناهية لا جزمت الفعل، والفعل المعتل الآخر يجزم ويحذف حرف العلة. فلو كانت ناهية لقيل لا يصل غير ياء، فلما ثبتت الياء دل ذلك على أن لا نافية وليست ناهية. إذن هذا خبر يراد به الأمر، أحد يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، كما في قول ربنا تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا خبر ولا يقصد به مجرد خبر، خبر يراد به الأمر. لا يصلي أحدكم، أحدكم عام يدخل فيه جميع الرجال، قل الرجال لأنهم اللي يخاطبون بالحكم، الصبيان يؤمرون به لكن لا يكلفون به، المرأة لا تدخل الحكم لأن المرأة يجب عليها قدر زائد عن ما يجب على الرجل، فأحدكم عام لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ما علة النهي؟ لماذا نهي ألا يصلي أحدنا في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء؟ قيل العلة أنه ربما سقط الإزار إذا لم يجعل على عاتقه منه شيء فانكشفت عورته، وقيل إذا لم يجعل على عاتقه شيء من الإزار هذا مظنة كثرة الحركة وانشغاله بالعناية بإزاره حتى لا يسقط فينشغل به عن صلاته. لكن حين يقول صلى الله عليه وسلم لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، منطوق الحديث ظاهر، مفهومه أنه لا يضع على عاتقه منه شيء إذا كان عليه ثوب آخر، يعني عليه رداء أو عليه قميص. فالذي يظهر العلم علة النهي هي أخذ الزينة وليس مجرد الانشغال بالثوب خشية سقوطه، لأن من عليه ثوبان لم يؤمر أن يجعل على عاتقه من شيء، فلو كان خشية السقوط أو الانشغال به لا فرق بين لابسا رداء أو غير لابس. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، أحدكم كما قلت عام، الشخص لا يخلو من حاله، إذا كان يجد ثوبين فليصلي بهما، إذا كان لا يجد ثوبين يصلي في ثوب واحد كما يدل عليه هذا الحديث، لكن لا يخلو من حاله. في حديث جابر قال إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتذر به، يعني قالوا إزارة فقط، الجزء الأعلى يكون مكشوفا. فقوله لا يصلي في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا العموم مخصوص إذا كان الثوب غير واسع فيجعله إزارا ولا يجعل عاتقه منه شيء، أما إذا كان واسعا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتح به، أن يتجلل به، يغطي به أعلى البدن وأسفل البدن. قال ليس على عاتقه منه شيء، جملة ليس على عاتقه منه شيء هذه جملة حالية، أي حالة كونه ليس على عاتقه منه شيء. قال ليس على عاتقه، رواية الصحيحين ليس على عاتقيه شيء، والعاتق ما بين المنكب والعنق، هذا هو العاتق وهو ما يجعل عليه الرداء، ليس على عاتقيه منه شيء. منه هذه عند مسلم في رواية البخاري ليس على عاتقيه شيء، وكلمة شيء نكرة سواء هذا الشيء كثيرا أو قليلا، حتى لو كان كالحبل يكون امتثل الأمر. إذا خالف وصلى بثوب واحد واسع ولم يجعل على عاتقيه منه شيء ما الحكم؟ الحنابلة عندهم روايتان، رواية أن الصلاة لا تصح بناء على أن النهي يقتضي الفساد، ورواية ثانية تصح الصلاة مع الإثم، والصحيح صحة الصلاة والأمر على الندب وليس على سبيل وجوب الله، لأن هذا من باب أخذ الزينة، فهو قدر زائد، ونأخذ من ذلك فائدة أن ربنا عز وجل أمرنا بقدر زائد عن ستر العورة، أمرنا بأخذ الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآية وردت في من يطوف عاريا، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ابن عمر رأى مولاه نافعا يصلي حسر الرأس من غير إمامة، فأنكر عليه ذلك وقال له الله أحق أن يتجمل له، والأثر عند الطحاوي بإسناد صحيح. فالفقهاء رحمهم الله حينما عبروا بستر العورة أدى ذلك إلى تساهل البعض بحجة أنه قد أدى الواجب وهو ستر العورة، يقال لا، العاتق ليس من عورة الرجل بالإجماع، ومع ذلك أمر بستره، والخلاف في صحة الصلاة إذا لم يستر. إذا أورد هذا الحديث لعجل ستر العاتقين في الصلاة حال القدرة، قال لا يصلح في الثوب الواحد، هذا إذا كان إزارا والله أعلم ونحوه. أما بالنسبة لقوم الصناع فهو ثوب واحد يقوم مقام ثوبين، لأنه يغطي أعلى البدن وأسفل البدن، وربما الناس بعضهم يلبس السراويل، والبعض يسميها بنطلون، يلبس قميص أعلى أو يلبس أحيانا الرداء كما هي عادة بعض المسلمين، لابس ثوبين. أما بالنسبة لقمصنا التي تغطي أعلى البدن وأسفل البدن، هذا ثوب واحد يقوم مقام الثوبين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضيرات من بقول فوجد لها ريحة فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا، من شرطية، فعل الشرط أكل، جملة جواب الشرط فليعتزلنا، من ألفاظ العموم، لأن أسماء الشرط من ألفاظ العموم. أكل ثوما، كلمة ثوما أو بصلا عامة، كل من أكل ثوم أو بصل فليعتزلنا، لكن هذا العموم مخصوص إذا كانت له رائحة. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في مسلم حينما خطأ قال: فمن أكلهما فليميتهما طبخا، فالحكم متعلق بالرائحة، فإذا زالت الرائحة منهما حكمهما كسائر البقول المباحة. من أكل ثوما أو بصلا، كلمة أو هنا للتنويع وليست للشك، لأن سيأتينا قال أو ليعتزلنا، أو الثاني هذه للشك، أما أو الأولى فهي للتنويع، فليعتزلنا كما مر بنا مرارا. الفاء إذا كانت واقعة في جواب الشرط فلا تفيد الترتيب، إنما تفيد الربط، فالفاء رابطة. يعتزلنا لأجل أي شيء؟ رائحة الثوم. سيأتي في حديث جابر التالي: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلما يقول فليعتزلنا، هل يعتزلنا مطلقا؟ لا، فليعتزلنا فعل والأفعال على الأطلاق، لكن المقصود فليعتزلنا مدة وجود الرائحة، فالحكم يدور مع التي وجودا وعدم، متى ما زالت هذه الرائحة رجع إلى المسجد فصلى. قال أو ليعتزل مسجدنا، مسجدنا خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الاعتزال خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال يدخل فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره عام، المقصود به مساجد المسلمين. الظاهر والله أعلم الثاني. لماذا؟ لأن العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في نفسه صلى الله عليه وسلم قية مساجد المسلمين، وهي فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ويمكن أن يقول قائل مسجدنا عام، وجه ذلك أن مسجد أضيف والنكرة إذا أضيفت أفادت العموم. وليقعد في بيته، قوله فليعتزلنا، هذا حقيقة نهي، نهي عن قربان المسجد. قال وليقعد في بيته أي لا يحضر الجماعة، لا يحضر المسجد. إذن وليقعد كذلك مطلقة، لكن مقصود يقعد في بيته وقت الصلاة فلا يحضر المسجد فيصلي في بيته. فعلى هذا أكل الثوم والبصل من الأعذار المسقطة للجماعة. وأتي بقدر، القدر هو الإناء الذي يطبخ فيه غالبا. في رواية للبخاري قال أتي ببدر، والبدر هو الطبق، والطبق غالبا تكون فيه خضرات غير مطبوخة، يحتمل أنها غير مطبوخانية، ويحتمل والله أعلم أنها مطبوخة لكن هي فيها شيء من الرائحة، خضرات الأشياء الخضراء، بعضهم يقول هي التي لا جذور فيها كالثوم والبصل والكراث، من بقول من عند النحات بيانية، والمقصود بيانية أي بينت الخضرات، هذه الخضرات من بقول. أرجع إلى قوله فليعتزلنا، إذا لم يعتزل المسجد يخرج من المسجد ما لم يترتب على ذلك مفسدة. في حديث عمر في مسلم قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج من البقيع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد رائحة البصل والثوم أمر به أن يخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن حضور المسجد على سبيل التحريم. فوجد لها ريحة، فوجد لها ريحة يحتمل البقول أو القدر، فوجد لها ريحة، المقصود بها الريحة ريحة سيئة أو ريحة خبيثة، فسأل عنها أي فسأل عن هذه البقول ما هي، فأخبر بما فيها من البقول، يعني أخبر أن فيها ثوما أو مثلا أو نحو ذلك والله أعلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديثه في الصحيح يقول ما عام رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. ما كان بس عصر أن يسأل لماذا هذا فيه كذا، لماذا ملحه زائد أو طعمه كذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل لأجل التفكه، إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر يتعلق به حكم شرعي، هذا هو سبب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشخص في باب الطعام إذا كان الأمر يتعلق بالتفكه فليس من السنة أن يعيب الطعام أو يسأل لماذا الطعام فيه كذا، لماذا طعمه كذا، لماذا لونه كذا. أما إذا كان الأمر يتعلق به حكم شرعي هذا الحديث فيسأل. قال أتي بقدر، وقال فأخبر، مر بنا مرارا أن الحكم لا يتعلق بالمخبر أو بالآتي، فلا فرق بين أن يأتي به زيد أو يأتي به عمرو أو يخبر به زيد أو عمرو. وأيضا هذا من باب الإيجاز، وهذا عند النحاة يقولون ما لم يسمى فاعله، والبعض يقول مبني للمجهول. فقال قربوها أمرهم إلى بعض أصحابه كان معه، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قربوها إلى بعض أصحابه؟ لا، الأمر العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قربوها لفلان. ناخذ من ذلك فائدة، جواز الرواية بالمعنى إذا لم تخل بالحديث. فلما رآه كره أكلها، فلما رآه أي النبي صلى الله عليه وسلم كره أكلها، لم تطب نفسه بأكلها. وفيه ملاحظة الأتباع، معرفة الشيء بقرائنه. قال كل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل، ثم قال فإني، ألف هنا للتعليل، فإني أناجي من لا تناجي، يحتمل يقصد جبريل عليه السلام، أصل المناجاة الإشرار، فإني أسارر من لا تسارر. ويحتمل أن المناجاة في الصلاة كما في حديث أبي سعيد ألا إن كلكم مناج ربه في الصلاة. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يناجي الناس ويخالطهم بسبب الدعوة،
ولا مانع والله أعلم أن تدخل هذه الأشياء الثلاثة في الحديث. قال فإني أناجي من لا تناجي، أي من لا تناجيه. فحدث الضمير المفعول به، لأن الضمير في محل نصب مفعول به. لماذا؟ ليظهر أن هذا من باب تحسين الكلام لأجل السجر. فإني أناجي من لا تناجي، وهذا كثير في كتاب ربنا تبارك وتعالى، أعني حذف المفعول به لأجل السجر. وإن كان أكثر علماء المعاني والمفسرين في مراعاة الوقوف على رأس الآن ما يقول السجر، وبعضهم يقول السجر مثلا ما ودعك ربك وما قلى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما ودعك ربك وما قلاك، ولسوف يعطيك ربك فترضاه. هذا والله أعلم لأجل مراعاة رؤوس الآن. ونأخذ من ذلك فائدة أن تحسين الكلام كونه طيب ما لم يصل إلى حد المبالغة لا ينهى عنه. فربنا عز وجل تحدى العرب بفصاحة القرآن وبلاغة القرآن، ومن ذلك ما يتعلق بألفاظ القرآن. الحديث يؤخذ منه عدة قواعد فقهية وأصولية، ولما أقول ما فيه من قواعد أصولية يعني أمثل لهذه القواعد، القواعد ثابتة، إنما هذا باب التمثيل لها. من ألفاظ العموم من الشرطية، من أكل ثوما أو بصلا، من عامة، فيدخل فيها الرجل والمرأة محتاجا للأكل أو غير محتاج للأكل. نقول محتاج، البعض قد يأكله من باب التطبب. من ألفاظ العموم النكرة في سياق الشرط، ثوما وبصلا نكرتان في سياق الشرط فتعمه. ناخذ منه تخصيص العام، بصلا وثوما عاما، لكن المقصود بهذا العموم مع وجود الرائحة. أما إذا كانت الرائحة غير موجودة فتجب عليه الصلاة. مما يدل على ذلك ما أشرت إليه قبل قليل، قول عمر رضي الله تعالى عنه في مسلم فليميتهما طبخا. أيضا أحيانا يأتي الأمر ويراد به الإباحة وليس الوجوب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم له كل ليس على سبيل الوجوب، إنما هم باب الإباحة والإرشاد، فليلزم في كل أمر أن يدل على الوجوب. يقال قاعدة عامة الأصل في الأمر الوجوب، هذا قاعدة عامة، لكن لا يلزم كل أمر أن يكون الوجوب. فمثلا في هذا الحديث يدل على الإباحة ولا يدل على الوجوب. نأخذ من ذلك أن النهي عن شيء أمر بضده، النهي عن شيء أمر بضده، فقوله صلى الله عليه وسلم فليعتزلنا، هذا حقيقة نهي عن قربان المسجد. هذا يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل، يدل على جواز الأكل وأنه ليس على سبيل التحريم. يجوز أكل البصل، وهذا رأي جمهور العلم خلافا لبعض الظاهرية. مما يدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن من المسجد. قوله من المسجد أيضا عام. قالوا حرمت، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. نرجع إلى النهي عن الشيء أمر بضده، قوله فليعتزلنا هذا حقيقة نهي. قال وليقعد في بيته، أمر بضده، لو لم يقل وليقعد في بيته فدل ذلك على القعود. هذا مما يدل على أن النهي عن الشيء أمر بضده. قوله فلما رآه كره أكلها، الكراهة تأتي وتقصد بها كراهة الطبع، هذا لا يتعلق به حل ولا حرمة، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم لحم الضب، وأحيانا تتعلق بالحكم الشرعي كراهة شرعية، وهذه قد تأتي كراهة التنزيه وقد تأتي كراهة التحريم سبق أن أشرت إلى هذه المسألة. هذا الحديث استدل به بعض العلم على أن صلاة الجماعة لا تجب على الأعيان، بمعنى أنهم فروض الكفايات، وبعضهم يستدل به على أنها من السنة. وجه ذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاه عن أكل البصل وأمره أن يقعد في بيته، فلو كانت الجماعة واجبة لنهاه عن أكل البصل، لأن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، والقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هذا الحديث مثال لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن إذا لم يؤمر به دل على عدم الوجوب. أذكر بقاعدة سبقا ذكرتها أكثر من مرة، ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري في جزء السادس صفحة 56، قال قاعدة مضطردة، وهي أن إذا وجدنا حديثا صحيحا صريحا في حكم من الأحكام فإنه لا يرد باستنباط من نص آخر لن يسق لذلك المعنى بالكلية. هذا الحديث هل سيق لحكم الجماعة؟ لا. إذا لا نرد الأدلة الدالة على وجوب الجماعة لأنها سيقت لبيان حكم بحديث لم يرد لبيان حكم الجماعة، إنما ورد لبيان مسألة تتعلق بحضور الجماعة. إذن بعض أهل الفضل من أهل العلم قال صلاة الجماعة لا تجب لأنه لو كانت واجبة لحرم عليه أكل البصل، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عندنا قاعدة أخرى وهي ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثلا المسلم المكلف هل يجب عليه ليعمل ليحصل النصاب حتى يخرج الزكاة؟ لا، الزكاة ليست واجبة، إنما متى تجب؟ إذا توفرت الشروط. فيقال لا يجب العمل لأن هذا مما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب. هل هذا الحديث يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب؟ اللي يظهر الألم الثانية. لماذا؟ لأن أكل البصل جعله الشارع مانعا من وجوب الجماعة، والمانع عند الأصوليين من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، وخطاب الوضع لا يجب تحصيله، وأحيانا ليس في قدرة المكلف تحصيله. مثلا زوال الشمس، هل يمكن الشخص أن يجعل الشمس تزول؟ ما يمكن. أو هل يمكن أن يعمل على حصول البلوغ؟ لا يمكن. فخطاب الوضع لا يجب إيجاده، وحين لا يمكن إيجاده. على هذا الزكاة كما ذكرت قبل قليل لا يجب أن يعمل لأجل تحصيل المال حتى تجب عليه الزكاة. إذا وجد النصاب وثم الحول فيما يشرط فيه الحول وجبت عليه الزكاة. هل تجب عليه الزكاة مطلقا؟ لا. إذا وجد مانع، الدين مثلا مانع من موانع وجوب الزكاة على الصحيح، فيمنع وجوب الزكاة كلها أو بعضها على حسب قدر الدين، يقال أكل الثوم والبصل مانع من وجوب صلاة الجماعة كما أن الدين يمنع من وجوب الزكاة بعد توفر الشروط. هذا الذي يظهر والله أعلم. فيقال هذا الحديث يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لأن الشارع جعل أكل البصل مانعا، وإلا لو قلنا بذلك لمعنى كثيرا من الأشياء. مثلا الصوم واجب، هل يحرم على الشخص أن يسافر؟ يجوز له الفطر. هل يقال يحرم عليك أن تسافر؟ لا. المسافر أحيانا قد يكون منفرد لا يمكن أن يصلي جماعة، هل يقال يحرم عليك أن تسافر لا تجي جماعة؟ لا. يدخل من هذا الباب والله أعلم. هذا الحديث حينما أخرجه البخاري في صحيحه أخرجه في موضعين. قال في الموضع الأول قال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات ولم يذكر الليث وأبو صفوان قصة القدر. فلا أدري هل هو من قول الزهري أو في الحديث. البخاري رحمه الله تعالى وقع عنده شك في قوله وأتي بقدر إلى آخر الحديث، هل هو موصول يعني بنفس السند أو مرسل أتى به الزهري، يعني الزهري هو الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له، فيكون فيه انقطاع. فالحديث من رواية عطاء عن جابر، روى الحديث عن عطاء ابن جريج في صحيح البخاري ومسلم، لم يذكر هذه الزيادة. أما الزهري رواها عنه كما ذكر البخاري، رواها أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، أيضا رواها الليث بن سعد في غير الصحيح، لم يذكر هذه الزيادة كرواية ابن جريج عن عطاء، ليس في ذكر هذه الزيادة. رواها عبد الله بن وهب فذكر هذه الزيادة، ورواها عبد الله بن وهب عن الزهري. فالبخاري شك في هذه الزيادة، مسلم رحمه الله تعالى جعلها من الحديث أي موصولة وليست منقطعة، أي ليست موصلة. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا الحديث كالرواية التي قبله زاد فيها الكراث، والكراث كالبصل والثوم له رائحة تكرهها النفوس. قال فلا يقربن مسجدنا، قال فلا يقربن، أكد بنون التوكيد، فيقربن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. لماذا أكد؟ أضرب الخبر عند علماء المعاني كما ذكرت أكثر من مرة ثلاثة، ابتدائي ما يؤكد، طالبي يعني عنده شيء من الشك هذا يستحسن التوكيد، إنكاري يجب التوكيد. هنا الأصل طالبي، ليس هناك أحد ينكر الحكم. فليظهر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد، لماذا؟ نزل منزلة من لا ينكر منزلة المنكر، لأنه قد يتساهلون فيأتون المسجد وقد أفلوا هذه الأشياء فكأنهم ينكرون النهي عنها فأكدها. إذن هذا التوكيد والله أعلم نزل من لا ينكر منزلة من ينكر أو منزلة المتردد الشاك، هذا هو سبب التوكيد والله أعلم. قال مسجدنا كما تقدم قبل قليل، الصحيح أنه عام يدخل فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. قال فإن الملائكة ألفا للتعليل، وفيه ربط الحكم بالعلة لأن النفس تطمئن إلى تبعية، وأيضا لأجل القياس. ألف الملائكة، هل كل الملائكة؟ قال فإنما تتأذى من تلمه بنو آدم، فهناك ملائكة لا تفارق الإنسان كراما كاتبين، لا يفارقون الشخص مطلقا. فألف الملائكة والله أعلم ليست الاستغراقية، إنما هي العهدية، أي الملائكة المعهودون الذين يجتمعون في صلاة الجماعة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر الحديث. فالمقصود بالملائكة ليس كل الملائكة، إنما الملائكة اللي يجتمعون في صلاة الجماعة. فإن الملائكة تتأذى، وفيه أن الملائكة يحصل لها أذى مما يتأذى منه بنو آدم، إلا مركبة من تأذي بني آدم وتأذي الملائكة. لو قال الآدمي نحن لا نتأذى نأكل كلنا ولا نتأذى، وقال يبقى حق الملائكة فيحرم. هل يقاس تأذي بالرائحة على غيره؟ الأمر لا يخلو من حلي والله أعلم. إذا كان الشخص له مندوحة عنه يستطيع أن يتخلص منه فنعم، مثلا بعض الناس قد يخاص بعض الحيوانات ويأتي له رائحة كريهة، له مندوحة من ذلك يتعلم توبة، أو بعض الناس سبب طبيعة عمله سماك أو غير ذلك فيأتي وله رائحة يتأذى، فهو يقاس والله أعلم. فإذا كان له مندوحة ويستطيع أن يتخلص منها فيمنع والله أعلم. أما إذا كان ليس له مندوحة من ذلك شخص مثلا فيه بخل في فمه، فلا يمنع الجماعة لأنه خارج عن إرادته. وأيضا هذا مما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان يحرم مطلقا والله أعلم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فلا يقربن أكد، هذا يدل على أن النهي للتحريم، يحرم الشخص أن يأتي المسجد وقد أكل هذه الأشياء وبقيت فيها الرائحة، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وكما تقدم قبل قليل قول عمر فليميتهما طبخا، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مسجدنا، هل الأمر يتعلق بالمسجد؟ لو كان الشخص مثلا في بر أو في رحلة، هل الحكم يتعلق بالمساجد فقط أو عام؟ عام. بل في حديث أبي سعيد في مسلم أحد غزواتهم قال فكان في نجوح فوقعنا في هذه الشجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فليعتزلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يأكلوا وهم في السفر، ومعلوم أن السفر ليس فيه مسجد، فيه مصلى. وأيضا الملائكة تجتمع في جماعات سواء كانت في مسجد أو غير مسجد، فالعلة موجودة. أيضا قوله من أكل البصل أو الثوم أو الكراث، أل في البصل والثوم والكراث استغراقية، فتعم كل بصل وكل ثوم وكل كراث، كما مر بنا قبل قليل من أكل ثوما أو بصلا، ثوما عام وبصلا عام، لأنهما نكرة في سياق الشرط. هنا ليست نكرة لكن أل استغراقية، وأل الاستغراقية أيضا تدل على العموم.